بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المختار ابن بونة رحمه الله: وهو لعين أو لمعنى وهو في حاليه وصفا وسمن أيضا يفي وذله الهمزة واحد فقصرا وذله السين سمات الكرة. في هذين البيتين أضاف جديدين يتعلقان بالاسم، أولهما تقسيمه وثانيهما لغاته. ففي البيت الأول ذكر أقسام الاسم، وذلك من تمام تمييزه ومعرفته، لأن التقسيم نوع من أنواع التعارف. ولهذا لو سألك سائل عن بهيمة الأنعام ما هي، فقلت له هي الإبل والبقر والغنم، فإنه يعرفها بذلك. فذكر أقسام الاسم هنا، كما أن ابن مالك ذكر تقسيم الفعل إلى ماض ومضارع وأمر، وأشار أيضا إلى تقسيم الحرف، ولم يفعل ذلك بالاسم. فأراد المختار أن يقسمه فذكر أقسامه هنا، فقال: وهو أي الاسم لعين أو لمعنى، لأن الأصل في قسمته من ناحية المسمى أن مسماه إما عين وإما معنى. فالعين ما يقوم بنفسه ويسد مسدا من الفراغ، يسد حيزا من الفراغ، لذلك قال المقري: والعين ما بنفسه يقوم وما سواه العرض المرقوم. العين ما بنفسه يقوم وما سواه العرض المرقوم. أو لمعنى، وهذا قسيم العين، هو أن يكون مسمى الاسم معنى، أي عرضا لا يقوم بنفسه. والمعنى مفعل بمعنى مفعول، أي معني أي مقصود، ذلك أن مدلول الكلمة هو معناها أي المقصود بها، فأطلق عليه المعنى. والعين من المشترك اللفظي، حيث تطلق على الباصرة وعلى الشخص وعلى الربيئة، أي ربيئة الجيش التي تقدم عليه، وعلى الجاسوس وعلى الذهب والفضة وعلى عين الماء وعلى عين الشمس. وقد قال الحريري: يجاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. جاد بالعين أي النقد ذهب والفضة، حين أعمى هواه عينه فانثنى بلا عينين. والفقهاء يطلقون العين على مقابل النقد، فيقولون هذا عين أو منفعة. فالعين أي ما يقابل المنفعة فيدخل فيه السلعة ونحوها. وهو في حاليه وصفا وسما أيضا يفي. وهو أي الاسم في حاليه، أي المذكورين، وهما دلالته على العين أو دلالته على المعنى، دلالته على العين ودلالته على المعنى. في هذين الحالين وصفا وسما أيضا يفي، أي يأتي وصفا ويأتي سما، أي اسما وصفا وسما أيضا يفي. فاسم العين ينقسم إلى قسمين، إلى اسم عين اسم واسم عين وصف. واسم المعنى ينقسم إلى قسمين، إلى اسم معنى اسم واسم معنى صفة. فإذا يحصل لنا أربعة أقسام، هي اسم عين اسم، واسم عين صفة، واسم معنى اسم، واسم معنى صفة. وهذه الأقسام الأربعة يجمعها قولك: ضرب زيد العاقل ضربا شديدا. فزيد اسم عين اسم، والعاقل اسم عين صفة، وضربا اسم معنى اسم، وشديدا اسم معنى صفة. والمقصود بالاسم هنا ما يميز مسماه عن غيره كالعلم واسم الجنس ونحو ذلك. فالعلم مثل زيد، مثل زيد، واسم الجنس كضربا. والمقصود بالصفة ما يبين ما يميز ذلك الاسم عن غيره من جنسه. فزيد علم يطلق على عدد من الرجال، والذي يميز صاحبنا عن غيره هو كونه عاقلا، هذا الوصف الذي ميزه، فلذلك قلنا زيد العاقل. والضرب كذلك أجناس، منه الضرب الخفيف والضرب الشديد، فميزنا الضرب الذي نقصده بكونه شديدا، ضرب زيد العاقل ضربا شديدا. وهذه الصور الأربعة هي صور الاسم من ناحية مدلوله أي مسماه. وللاسم صور أخرى زائدة على هذه، وذلك أن الاسم اللي هو سبعة أصول، فالأصل فيه أن يكون منكرا مذكرا مكبرا مفردا جامدا معربا منصرفا، هذه سبعة أصول، كل أصل منها يقابله فرع أو أكثر، فكونه منكرا يقابل ذلك المعرف. وسنعقد بابا إن شاء الله تعالى للمعرفة والنكرة. فالمعرف سبعة أقسام، هي الضمير والعلم واسم الإشارة والموصول والمحلى بأل والمضاف والنكرة المقصودة في النداء، هذه سبعة أنواع هي أنواع المعارف، وهي فروع كون الاسم منكرا هي التي تقابل التنكير، وكونه مذكرا يقابل ذلك التأنيث، والتأنيث في الاسم فرع، ولهذا احتاج إلى علامة، وعلامته إما التاء وإما الألف المقصورة وإما الألف الممدودة وإما الخلو من العلامة. فالتاء تكون علامة للتأنيث في الاسم وفي الصفة، ففي الاسم كفاطمة وطلحة، الاسم إما لمذكر أو مؤنث، الاسم لمذكر كطلحة والاسم لمؤنث كفاطمة. وفي الصفة كذلك، فيفصل بها بين المذكر والمؤنث، ولا يؤنث بها في الغالب ما اختص بالمؤنث، فالوصف المختص بالمؤنث كحائض وطامث لا يفصل فيه بالتاء. وربما كان المشترك كذلك، فالوصف المشترك بين الرجال والنساء قد لا يفصل فيه بالتاء كثيب وجنب وعاقل، فهذا الوصف يطلق على الرجال الذكور والإناث، وعانس كذلك. والوصف الذي يميز المؤنث منه بالتاء مثل قائمة وجالسة ونحو ذلك، هذا طبعا التمييز في الأوصاف مختص بالمؤنث بخلاف الأعلام، فالتاء فيها تلحق الأسماء الذكورية كطلحة وعينة. والمؤنث بالألف المقصورة يكون في الأسماء وفي الأوصاف، ففي الأسماء كسلماء، وفي الأوصاف كفضلى وسكرى. والمؤنث بالألف الممدودة يكون في الأسماء كأسماء، وهذه فيها لغز، وهو ما الفرق بين أسماء وأسماء، فأسماء الممنوعة من الصرف على امرأة، وأسماء المنونة جمع اسم جمع تكسير. والمميز بالألف الممدودة من الوصف كحمراء وشقراء وصفراء، فالألف ممدودة فيها علامة التأنيث. فتلك ستة أنواع والمميز بعدم العلامة كهند وداد. فهذه سبعة أنواع هي أنواع المؤنث، له إما أن يكون اسما مؤنثا بالتاء أو صفة مؤنثة بالتاء أو اسما مؤنثا بالألف المقصورة أو صفة مؤنثة بالألف المقصورة أو اسما مؤنثا بالألف الممدودة أو صفة بالألف الممدودة أو خاليا من العلامة. ويمكن أن نضيف أقساما أخرى في المصدر، المصدر أيضا قد يؤنث بالتاء كرحمة ونحو ذلك، وقد تلحقه الألف، ألف التأنيث كذلك، كالرغباء والرهباء بالنسبة للممدودة وكالخليفة بالنسبة للألف المقصورة، فتضاف ثلاثة أقسام أخرى فيكون الجميع كم؟ عشرة. هذه أقسام المؤنث. فإذا أقسام المؤنث عشرة وأقسام المعرف سبعة. مكبرا فرعه المصغر، والمصغر كذلك إما أن يكون علما كالطفيل والحصين وعيينة، أو أن يكون جنسا كرجيل وجميل فهو نكرة شائعة في جنسها وجبيل ونحو ذلك، ومثله سنينة وعيينة بالتنوين، تأنيث سن وعين، أو أن يكون كذلك وصفا مصغرا كأحيمرة وأشيقرة وحمراء وشقيراء كذلك، إنه إما أن يكون لمذكر أو لمؤنث. ولنا تقسيم آخر للمصغر، لأنه إما أن يكون على فعيل أو على فعيل، وسنجيب عن أنواع المصغرات الأخرى حيث نحصر المصغر في هذين الوزنين مع عدم مراعاة ميزان الصرف فيه في غيرهما، والجواب عن ذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى. مفردا وفرع ذلك المثنى والمجموع، فالمثنى يشمل المذكر والمؤنث كما سيأتينا قريبا، والمجموع يشمل المجموع جمع سلامة وجمع تكسير، وجمع السلامة ينقسم إلى قسمين كذلك، إلى جمع المذكر السالم وإلى المجموع بالتاء والألف، وجمع التكسير ينقسم إلى قسمين كذلك، إلى ما كان للكثرة وما كان للقلة. وله المفرد يطلق في أبواب مختلفة، فإذا أطلق في باب الإعراب فالمقصود به ما ليس مثنى ولا جمع، وإذا أطلق في باب لا وفي باب المنادى فالمقصود به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، وإذا أطلق في باب المبتدأ والخبر وباب النعت وباب الحال فيقصد به ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذه إطلاقات المفردين من الناحية الاصطلاحية. والجمود أصل يقابله الاشتقاق، والمشتق أنواع باختلاف ما يراد له، فأصل الاشتقاق المصدر، ثم بعده الوصف والأوصاف أربعة، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ووزن المبالغة، لا خمسة أقصد، وزن المبالغة وأفعال التفضيل. ومع ذلك اسم المصدر سواء كان ميميا قياسيا أو كان غير ميمي وهو غير قياسي كله، وكذلك اسم الآلة التي يعمل بها يفعل بها فعله. ومثل ذلك اشتقاق اسم للأرض من اسم ما كثر فيها، فهذه أوجه الاشتقاق في الاسم، فهي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ووزن المبالغة ويفعل التفضيل واسم المصدر الميمي واسم المصدر غير الميمي واسم الآلة واسم الأرض من اسم ما كثر فيها. فهذه عشرة أوجه هي أوجه الاشتقاق، وهي فرع الجامد. والمعرب فرعه المبني، وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى أنواع المبني، لأن بناءه راجع إلى الأشباه، والأشباه سنذكرها خمسة قريبا إن شاء الله. وعلى أساس ذلك يأتي تنويع المبني، لأن المبني من ناحية حركته سكونه ينقسم إلى مبني على الفتح أو على الكسر أو على الضم أو على السكون أو على ما يرفع به أصلا، ومن ناحية الشبه المبني ينقسم باعتبار الأشباه المذكورة. فإذا هذه تقسيماته هو خلاف المعرب. ثم المنصرف أصل، فالأصل في الاسم الانصراف أي التنوين، وفرعه الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف أنواع كثيرة باختلاف الفرعيات أو الموانع التي تتصل به. فمن الموانع ما يمنع منفردا كألف التأنيث وألف منتهى الجمع، ومنها ما لا يمنع إلا باجتماع علتين إحداهما لهوية والأخرى معنوية. ولنا علتان معنويتان هما العلمية والوصفية، وخمس علل لفظية تضاف إليها، وهي العجمة والتركيب وزيادة فعلان وألف منتهى الجمع ووزن الفعل سواء كان في الأسماء أو في الأوصاف. فهذه هي العلل التي تمنع الصرف، وهي فرع المنصرف. وبهذا ننتهي من تقسيم الاسم، وبهذا ننتهي من المسألة الأولى ونصل إلى المسألة الثانية، وهي لغات الاسم. وفائدتها محصورة، لأن الاستعمال النحوي إنما اشتهر بهذه اللغة الفصحى، وهي اسم بوصل الهمزة أي بجعل همزته همزة وصل. لكن مع ذلك يتطرق النحويون للغاته الأخرى، والمختار رحمه الله قال فيها وثلث الهمزة، لأن الهمزة مع أنها همزة وصلين إلا أنك إذا ابتدأت بها فلك في تحريكها ثلاث لغات، إما أن تفتحها وإما أن تكسرها وإما أن تضمها. لذلك قال وثلث الهمزة. واحذف معناه احذفها من غير قصر، يعني تحذف الهمزة فقط فيبقى له على سم، فتقول كذلك بالتثليث، تثلث سينه تقول فيه سام وسيم وسوم. واقصر أي واحذف الهمزة مع القصر فتقول فيه سما وسيما وسوما. وباع المد كذلك فتقول فيه سماء وسماء وسماء. مثلث السين فيهن، حال كونك مثلث السين فيهن أي في حال حذف الهمزة دون قصر وفي حال القصر وفي حال المد. سماتا الكرة، والكرة سماتا فتتم بها العشرة. وقد نظم بعضها الأشموني بقوله لغات الاسم قد حواها الحصر في بيت شعر، وهو هذا الشعر اسم وحذف همزه والقصر مثلثات معصومات عشر. اسم بالتثليث وحذف همزه والقصر مثلثات معصومات عشر، يضاف إليها الثلاث التي في الصومات أيضا، وسمة أيضا بالتثليث، وسماء بالمد بالتثليث أيضا فيكون الجميع 18. ولذلك قال الصبان بل 18 جمعت في هذا البيت. سم سمة اسم سمات كذا سما سماء بتثليث لأول كلها. وجمعها بعضهم بقوله اسم سم سما سماء وسمة سمات ثلثهن نلت المكرمة. هذا من أحسن ما جمعها. ونظمها علي الأجهري كذلك في بيت واحد بقوله ثلث من اسم سماء مع سم سمة كذا سماء سمات سما بدءا لهن تفي ثلث بدءا لهن تفي وهن ست. وإذا ثلثت ضربت الستة في ثلاث كم تأتي النتيجة؟ 18 في هي اللغات. ويذكر هنا كذلك اشتقاق الاسم. وهذا البحث كله المقصود فيه بالاسم قسيم الوصف لا قسيم الفعل والحرف ولا قسيم الكنية واللقب. الاسم أيضا يطلق إطلاقات فيطلق على قسيم الوصف كما مر آنفا لأننا ذكرنا أن اسم العين واسم المعنى كل واحد منهما ينقسم إلى اسم وصفته. ويطلق كذلك على قسيم الفعل والحرف كما سبق في تقسيم الكلمة. ويطلق كذلك على قسيم الكنية واللقب كما سيأتي في العلم. في العلم إما أن يكون اسما وإما أن يكون كنية وإما أن يكون لقبا. واسما أتى وكنية ولقبا وأخيرا ذا سواه صاحبا. واشتقاق الاسم مختلف فيه بين البصريين والكوفيين. فالبصريون يرون أنه مشتق من سماء يسمو إذا ارتفع لأن الاسم يعلي مسماه ويرفعه من حالة المجهولية إلى ضدها وهو المعلومية. ولذا يكثرون أسماء الشيء الذي لهم به عناية. أصل اسم سمون كقنو أو سمون كعضو حذفت لامه هي الواو وعوض عنها همزة الوصل مثل ابن ونحوها بعد تسكين أوله لأن همزة الوصل إنما يتوصل بها للساكن. وعند الكوفيين الاسم مشتق من وسمه بمعنى وضع عليه علامة وهو مقلوب فأصله وسم فحذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل. وحذف الواو في مثل هذا مثل حذف الواو في عدة وزينة مثلهما وعد ووزن أو وعد ووزن. قال أحد القرويين اشتق الاسم من سما البصري واشتقه من سما الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. المذهب المقدم أي مذهب البصريين الجلي أي الواضح دليله الأسماء فهي جمع اسم ولو كان أصله واسم لكان جمعه أوسام. القرويين معناه من مسجد القرويين وهو أكبر مساجد فاس. فمدينة فاس يشقها النهر وهي عضوة ثانية عضوة في جانب النهر الغربي تسمى عضوة الأندلسيين عضوة في جانبه الشرقي تسمى عضوة القرويين نسبة إلى القيروان. قد كانت المدارس العلمية في الأندلسي والقيروان. كانت فاس حاضرة المغربي متوسطة بين الحاضرتين. فعضوة الأندلسيين فيها مسجد مختص وعضوة القرويين فيها مسجد مختص لكن كان جامع القرويين أكبر واشتهر بكراسي التدريس فيه من عصور القدماء ومن آخر من درس فيه كتاب السبويه المكودي. وكان الوشريسي فيه كرسي وكان القاضي عياض كذلك وعدد من الأئمة الكبار. قال والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي كذلك لأن التصغير والتكسير يردان الأسماء إلى أصولها. فلما كان تصغيره على سمي وتكسيره على أسماء عرفنا أنه مشتق من سماء لا من وسم، إذ لو كان مشتقا من وسم لقيل في تكسيره أوسام وقيل في تصغيره وسيم. ومثل ذلك اشتقاق الفعل منه، فتقول سميت ابني زيدا ولا تقول وسمت ابني زيدا. وهذا الدليل هو الذي نظمه شيخي رحمه الله محمد علي قوله كذاك سميت، ودعوى القلب فيه بعيدة لدى قلبي، فدعوى القلب في كل هذا في الاسم والأسماء والسمي وسميت بعيدة جدا، لأن القلب إنما يحسن في كلمة واحدة من الاشتقاق، ولا يمكن أن يكون في كل الكلمات المستعملة. والقلب إنما يضطر إليه فيما كان ناقص التصاريف، أما البناء الكامل التصاريف فلا يدعى فيه القلب. ولذلك غلطوا من قال إن الجبذ مقلوبة جذب، ومن قال إن المضارعة مقلوبة المراضعة. ومجرد وجود المناسبة المعنوية بين الوسم والاسم لا تقتضي قلبا، مناسبة يكونه علامة على مسمى، لا يكون ذلك دليلا على أخذه منه، ولا سيما مع وجود المعارض القوي الذي هو دليل البصريين وهو الاشتقاق الذي ذكرناه. وأراد بعضهم أن يجعل هذا الخلاف ذا مرحا عقائدي، خلاف اشتقاق الاسم بين البصريين والكوفيين، فزعم أن الكوفيين يزعمون أن أسماء الله محدثة، لأنها لو كانت من وسمة رأوا أن الخلق هم الذين يطلقون عليه الأسماء ليعرفوه بها، لكنه لما كان من سماء لم يكن كذلك. فمن قال إنه مشتق من السموي يقول إن الله سبحانه وتعالى مسمى بأسمائه الحسنى قبل وجود خلقه وبعد فنائه، وهذا هو الحق. ومن قال إنه مشتق من السمة قال إن الله قبل أن يخلق الخلق لم يكن له اسم، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء، وبعد فنائهم لا يبقى له اسم. وهذا مثل المعتزلة النفاة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم هي توقيفية، ليس هذا محل الخلاف، خلاف فقط هل هو كان مسمى، هو كان متصفا بالصفات قبل أن يخلق الخلق فلم يكتسب من الخلق أي تصف، وهو سمى نفسه بهذه الأسماء، هل سمى نفسه بذلك للخلق ليعرفوه أو كان مسمى بها قبل أن يخلق الخلق؟ المذهب أهل السنة أنه كان مسمى بأسمائه وأنه لم يستفد من الخلق اسما ولا صفة. ومذهب المعتزلة تعطيل، لأنهم يرون أن القديم لا يجوز أن يكون متعددا، يقولون لا تعدد في القديم، ومن هنا فليس له اسم في الأزل ولا صفة. انتهينا من الاسم ونصل الآن إلى الفعل. وقد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى علاماته بقوله بتا فعلت وآتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي. فعل مبتدأ وينجلي خبره، وبتا فعلت يتعلق بينجلي، فينجلي الفعل أن يتضح ويعلم بهذه العلامات، وهي تاء الفاعل مطلقا معناه سواء كان متكلما أو مخاطبا، نحو فعلت وفعلت وفعلت، فهذه التاء لا تتصل إلا بالفعل. وأما التاء في نحو ما ضرب إلا أنت فلا يقال هاي تاء الفاعل، لأن الفاعل هو ضمير بكامله لا التاء منه، لأنها ليست تاء الفاعل بل الدال عليه إما مجموع أنت أو أن فقط، والتاء حرف خطاب، وهذا سيأتينا الخلاف فيه، سنبين في الضمائر أن ما كان من الضمائر على أكثر من حرفين يكثر الخلاف فيه في تركيبه وبساطته، مثل أنت، مثل إياك. سيأتينا قول المختار، والمختار أن الضمير نفسه إياه، وأن اللواحق بها أحرف تدل على المراد، والضمير هنا هو أنت بكاملها. وكذلك تاء التأنيث الساكنة أصالة نحو أتت، معناه وقال بتاء فعلت، وأتت معناه وتاء أتت. والمقصود بها التاء الساكنة أصالة نحو أتت، والمقصود بالأصالة أنها قد تحرك لالتقاء الساكنين أو لنقل حركة الهمزة مثلا. واتصال هذه التاء بآخر الماضي هو المقصود هنا، فهي علامة للفعل الماضي. وأما المتحركة فإن كانت حركتها حركة إعراب اختصت بالأسماء، أما تاء التأنيث المتحركة فإن كانت حركتها حركة إعراب، ولا يكون ذلك إلا في الأواخر لأن الإعراب لا يلحق إلا أواخر الكلمة، اختصت بالأسماء، تكون من علامات الاسم مثل ما ذكرنا في علامات التأنيث قريبا. وإلا ففي الثلاث، وإلا معناه إن سكنت، ففي الثلاث معناه تلتحق بالاسم إن كانت، أقصد إن تحركت ولكن لم تكن حركتها حركة إعراب، ففي الثلاث أي في الاسم والفعل والحرف، فتتصل بالأسماء وبالأفعال وبالحروف. ففي الأسماء نحو لا قوة إلا بالله، فتاء التأنيث هنا محركة، وحركتها ليست حركة إعراب بل هي حركة بناء. والأفعال مثل تقوم هند، وهند تقوم، هند تقوم، فهذه تاء المضارعة وهي تاء للتأنيث متحركة، وحركتها ليست حركة إعراب طبعا. وفي الحروف مثل ذمة وربة، فربة هنا بمعنى رب، واتصلت بها هذه التاء، وذلك نادر. وبهاتين العلامتين رد على من زعم حرية ليس وعسى. بهاتين العلامتين أي التائين، تاء فعلت وتاء أتت، رد على من زعم حرفية ليس وعسى. فقد زعم بعض النحويين أن ليس وعسى حرفان، ورد عليه باتصال هاتين العلامتين بهما، لأنك تقول لست وعسيت وليست وعست، فلست وعسيت هذه تاء الفاعل، لست وعسيت أو عسيت، وتاء التأنيث مثل ليست وعست. والذي يرى حرفية هذين الفعلين هو ابن السراجي، يقول ابن محمود بن عبد الحميد الملقب بممو، يرى ابن السراجي ومن به اتسى حرفية الفعلين ليس وعسى، كذاك سيبويه فيما حاكى يا أبتا علك أو عساك. وهي زعم أنها أن عسى إذا تحق بها الضمير كانت حرفا. على من زعم حرفية ليس وعسى، لأنك تقول لست وعسيت وليست وعست. وبالثانية أي بتاء التأنيث الساكنة على من زعم اسمية نعمة وبيسة، فقد زعم بعض النحويين أن نعمة وبيسة اسمان، ويرده اتصال تاء التأنيث بهما، فتقول نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. قال نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة، فاتصل التاء التانيث الساكنة بآخر نعمة فعلم أنها فعل. وجزاء المتقين فاعل نعمة، والجنة هي المخصوص بعد نعمة، ما أن يكون مبتدا خبره محذوف أو خبرا مبتدا وهو محذوف. دار الأماني والمناول منها معناه هو هي دار الأماني، وهي ما يتمناه الإنسان. والمنى كذلك بهذا المعنى، والمنة معناه من الله وتفضله على عباده. وقال لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتاة وبيسة القبيلة. هذا مما مدح به جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لولا جرير هلكت بجيلة نعم الفتاة وبيسة القبيلة، فاتصلت التاء ببيسة. وتنفرد الأولى بتباركت وتعالت، أما تاء الفاعل فبها يرد على من زعم أن تباركت وتعالت كذلك ليس بفعلين، فيجاب عن هذا بأنه ما تتصل بهما تاء الفاعل فتقول تباركت وتعالت، تباركت ربنا وتعاليت في دعاء القنوت. خلافا لما في شرح الآية الرومية يقصد أن شرح الشهاب البجائي للآية الرومية ذكر أن تبارك وتعالى يقبلان التاءين، فيقال تباركت يا الله وتعاليت، ويقال تباركت أسماء الله وتعالت صفاته، لكن لم يرد هذا في لغة العرب. وقولنا متحركة أصالة مخرج لما لو تحركت لعارض، نحو قالت أمة وقالت امرأة العزيز، قالتا أتينا طائعين، وإنما اختصت الساكنة بالفعل ليعتدل ثقله بخفة السكون، وبالأصل ثقيل لأنه في حركات متوالية فاعتدل بالسكون في آخره. وقد اجتمع عدد منها متصلة بأفعال في قول جعفر بن علبة الكلابي، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، في أبياته التي يقول فيها هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق، عجبت لمسراها وأنا تخلصت إلي وباب السجن دوني مغلق، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق، فلا تحسبي أني تخشعت بعدكم لشيء ولا أني من الموت أفرق، ولا أن نفسي يزدهيها وعيدهم، ولا أنني بالمشي بالقيد أخرق، ولكن أترتني من هواك ضمانة كما كنت ألقى منك إذا أنا مطلق. ويفعلي، وهذه العلامة الثالثة من علامات الفعل، وهي ياء الواحدة المخاطبة متصلة بالأمر نحو فعلي أو بالمضارع كتفعلين. وبهذه العلامة رد على من زعم أن هاتي وتعالت ما فعلين، وهو الزمخشري، فقد زعم أن هاتي وتعالت ما فعلين ليس بفعلين، لكن يرد عليه بأنهما تتصل بهما ياء الواحدة المخاطبة، كقول امرئ القيس إذا قلت هاتين قليني تمايلت علي هضيم الكسح ري المخلخل، إذا قلت هاتي فاتصلت بها ياء الواحدة المخاطبة، نوليني تمايلت علي هضيم الكسح ري المخلخل. ومثله قوله فقلت تعالي نجعل الله بيننا على مالنا أو تنجزي لي آخرة، تعالي نجعل الله بيننا على مالنا أو تنجزي لي آخرة. وإنما كان اتصال هذه الياء بالفعل علامة الفعلية، لأن اسم الفعل لا يرفع الضمير البارز، لا يرفع البارز مطلقا، لا يرفع الضمير البارز. على مالنا أو تنجزي لي آخرة. والعامة تقول تعالي بكسر اللام. نعم، بدل تعالي بفتحها. وعليه قول أبي فراس الحمداني، أقول وقد ناحت بقربي حمامة، يا جارتها هل تشعرين بحالي، يا جارتها ما أصف الدهر بيننا، تعالي أقاسم كل هموم تعالي، أيضحك ماسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي. لا، فقط على لغة العامة، تعالي أقاسم كل هموم تعالي. ونوني أقبلن، كذلك العلامة الرابعة من علامات الفعل هي قبوله لاتصال نون التوكيد به شديدة كانت أو خفيفة، فالشديدة كأقبلن والخفيفة كضربا، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين، يسجنن الشديدة وليكونا من الصاغرين الخفيفة. وأما قوله أريت إن جاء، فقوله أريت بمعنى أخبرني، رأيت، إن جاءت به أملودا أي إن أنجبت ولدا، أملودا مرجلا ويلبس البرودا، أقائلن أحضري الشهودا، معناها أصل الكلام أقائلن أنا، فالنون التي هي مشددة في آخر الاسم ليست نون التوكيد، لأن يعني نون التوكيد لا تتصل بالاسم، وإنما أصل الكلام أقائل أنا مثل قول الله تعالى لكن هو الله ربي، فأصل الكلام لكن أنا هو الله ربي، فحذفت الهمزة ودغمت النون في النون فقيل لكن هو الله ربي، حذفت الألف الأخيرة أيضا تخفيف في النطق مع إثباتها بالكتابة. ففي رسم المصحف تثبت الألف الأخيرة. وقوله يا ليت شعري عنكم حنيفا أشاهرن بعدنا السيوف، أشاهرن ظاهره أن هذه نون نون التوكيد لكن ليست كذلك، بل هي نون جمع في الأصل، أصل الكلام أشاهرون، حذفة الواو ونيبت الضمة ونابها وشدد للتنبيه على ذلك. ولهذا قال هو فضرورة أو الأول مؤول. وهذان البيتان يا ليت شريعكم حنيفا شاهر نبادنا السيوف نسبه العيني إلى رؤبة ابن العجاج، ورواه ابن دريد في الجمهرة مع أبيات أخرى ولم ينصبها، وهي يا ليت شريعكم حنيفا وقد جدعنا منكم الأنوفا، أتحملون بعدنا السيوفا أم تغسلون الخرف على المندوفا. ويروى أشاهرون، وعلى هاتين الروايتين لا شاهد فيه كما ترى، فإذا الشاهد في الرواية التي أوردها المصنف هي أشاهرون بعدنا السيوفا، أم قوله أتحملون بعدنا السيوفا فلا شاهد فيها، وكذلك قوله أشاهرون. فضرورة، فأصله أشاهرون وأقائلون، والذي سوغ ذلك شبه الوصف الواقع بعد الاستفهام بالمضارع، الوصف يشبه المضارع هنا، أو الأول مؤول بأن الأصل أقائل أنا، فحذفت الهمزة اعتباطا أو نقلت حركتها إلى التنوين ثم ادغم التنوين في نون أنا. وفي هذا الاحتمال من البعد والمخالفة لرواية أقائلون ما يصحح الاستشهاد مبني على الظاهر، ويمكن أن يقال إن النون في أشاهرون أصلها أشاهرون ن، فحذفت النون لتوالي الأمثال ثم الواو للتخلص من الساكنين، فنوني أقبلن فعل ينجلي، وفعل هنا مبتدا وهو نكرة، وسوغ الابتداء به التنويع لأنه لبيان الحقيقة والتنويع، وهذا من مسوغات الابتداء بالنكرة كما سيأتينا، نوع من الكلمة. والخبر ينجلي، وبتا فعلت واتت ويفعل، كل هذه المجرورات متعلق بهذا الفعل وهو ينجلي. وقدم معمول الخبر الفعلي للضرورة، الأصل لا يتقدم معمول الخبر الفعلي عليه في مثل هذه الحال. سيوطي رحمه الله سلك في ألفيته الفريدة مسلكا غير مسلك ابن مالك، فذكر هذه العلامات، يفرد لكل نوع من أنواع الفعل علامته، وقال في ياء الواحدة المخاطبة ونون التأكيد، والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب، صح من الأمر تعالى هاتي، كذا هلم عن تميم تاتي، وفتح اللام في تعالي ملتزم ككسر تا هاتي، وفي الجمع تضم هاتوا برهانكم صادق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول ابن مالك رحمه الله: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. قال: سواهما ظاهره أن الضمير يعود على الاسم والفعل السابق للذكر، فيكون المعنى أن الحرف هو ما سوى الاسم والفعل، ويشكل هذا لأنه يؤدي إلى الدور، فإذا عرفنا الحرف بأنه ما سوى الفعل والاسم، نعرف الاسم أيضا بأنه ما سوى الفعل والحرف، ونعرف الفعل بأنه ما سوى الاسم والحرف، فيحصل الدور ولا تتم الفائدة. لهذا عدل المختار عن تفسير الضمير بالاسم والفعل بقوله: سواهما أي قابلي العلامات التسع، أي غير قابل العلامات التسع، فالعلامات التسع يقبلها قسمان هو الاسم والفعل، وغير قابل العلامات التسع، غير قابلي العلامات التسع هو الحرف، والعلامات التسع هي السابقة، خمس منها للاسم وأربع للفعل. وسواهما خبر مقدم، والحرف مبتدأ مؤخر لأنه المتحدث عنه، ثم هو على ثلاثة أقسام، ثم هو أي الحرف على ثلاثة أقسام: مشترك فلا يعمل شيئا كهل، ومختص بالأسماء فيعمل فيها الذرة كفي، ومختص بالأفعال فيعمل فيها الجزمة كلام. فعلى هذا الفعل ثلاثة أقسام: المشترك أي الذي يدخل على الاسم ويدخل على الفعل، وهذا قسمان، منه ما هو عامل في بعض الأحيان ومنه ما لا يعمل أصلا، والمختص بالاسم كذلك قسمان، منه ما يعمل فيه عملا خاصا ومنه ما يعمل فيه عملا غير مختص به، والمختص بالفعل قسمان، منه ما يعمل فيه عملا خاصا به ومنه ما يعمل فيه عملا غير مختص به. فالذي يعمل في الاسم عملا خاصا به كحروف الجر، والذي يعمل فيه عملا غير خاص به كإن وأخواتها يتعمل فيه النصب والرفع ولا يختص على بالاسم، والذي يعمل في الفعل عملا خاصا به كالجوازم لما أخواتها، والذي يعمل في الفعل عملا غير مختص به كالنواصب، هي النصب غير مختص بالفعل. ومحل صحة التمثيل بهل للمشترك إذا لم يكن بحيزها فعله، لأنه إذا كان بحيزها فعله اختصت به. قام زيد مثلا، هذه جملة فيها فعله، فتختص هل بالدخول على الفعل فتقول هل قام زيد، ولا يجوز أن تقول هل زيد قام. لكن إن كانت جملة اسمية لا فعل فيها كهل زيد قائم، فيجوز حينئذ دخولها على الطرفين تقول هل زيد قائم أو هل قائم زيد. ولهذا قال المختار رحمه الله حيث لم يكن في حيزها فعل. والحيز في الأصل المكان المنحاز إلى الشيء ما يجاوره من أطرافه، ويطلق الحيز كذلك على الظرف المكاني الذي تشغله العين، لكن المقصود بها هنا المجاور للظرف المكاني الذي تشغله هل، لأنها إذا لم يكن في حيزها أي الفعل تسلت عنه ذاهلة، تسلت عنه يعني الفعل ذاهلة، وهذا كله تخيل. المقصود بذلك أنها إذا كان في الجملة فعل تدخل عليه، وإن لم يكن فيها فعل دخلت على أي طرفين قصد الإنسان، تسلت عنه ذاهلة وإن رأته في حيزها، وإن رأته معناه إن قابلته في حيزها، لأن الرؤية هنا مجازية، فهل لا ترى، لكن الرؤية بمعنى المقابلة واردة في كلام العربي، ومن ذلك قول الشاعر يا نخلتي الذين يرى الله أنني أحبكما والجزع مما يراكما، ما يراكما معناه ما يقابلكما، يا نخلتي الذين إذا كنت نائيا وأطعمتما من تطعمان جناكما، يا نخلتي الذين جرى النخل فيكما مع الباني والرمان حتى علاكما. وإن رأته في حيزها حنت إليه، بتشديد وتخفيف يجوز أن تقول حنت إليه بمعنى مالت، أو حنت إليه من الناحية المجازية بمعنى مال قلبها إليه لسابق الألفة، أي لأنها قد سبقت ألفتها له، أي ألفتها للفعل سبقت دخولها على الاسم. والمقصود بالسبق هنا الأصالة والكثرة، لا السبق في الترتيب الزماني لأنه مشهور. وهذا نظير ما يقوله أهل البلاغة في التفريق بين الحقيقة والمجاز، بأن الحقيقة هي اللغو المستعمل أولا، استعمال اللغو في أول إطلاقاته، وليس المقصود بذلك أول الإطلاقات من الناحية الزمانية، بل المقصود أولاها وأكثرها. ولهذا فإن تصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لهذا التعريف هو الذي تصوره على أن المقصود بوضع اللفظ أولا الوضع الزماني، والذي جعله يقول إن ذلك مستحيل المعرفة، وإلا فالبلاغة ما قصدوا هذا، ما قصدوا أن الأسد وضع أولا للحيوان المفترس ثم نقل ثانيا إلى الرجل الشجاع، وهذا الذي جعله هو يناقشه، بل المقصود أنه أولى الإطلاقات وأكثرها، أول ما يتبادر إلى الذهن فقط لسابق الألفة، فلم ترضى حينئذ إلا بمعانقته، لم ترضى أي هل حينئذ إلا بمعانقته، أي بمعانقة الفعل بمعنى الدخول عليه، فتختص به إن وجد إما صريحا نحو هل قام زيد، وإما تقديرا نحو هل زيد قام، فزيد فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور عند جمهور البصريين، وفاعل للفعل المذكور عند الأخشي والكوفيين. وهذا المعنى أشار إليه كثير من الأدباء، فمن ذلك قول الشاعر مليحة عشقت ربيا حوى حورا، فمذ رأته سعت فورا لخدمته تهل إلى ما رأت فعلا بحيزها حنت إليه ولا ترضى بفرقته. ويقول القاضي سيدي محمد الهواري: إن لاح وجه وسيم مال الفؤاد إليه كهل تحن لفعل شوقا وتحن عليه. وإنما عملت ما ولا وإن النافيات مع عدم الاختصاص لعارض الحمل على الاسم. ذكرنا أن القسم المشترك ينقسم إلى قسمين: إلى قسم لا يعمل وهو هل وما يشبهها، وإلى قسم يعمل وهو ما ولا ولا وإن النافيات المشبهات بالاسم، فهي تدخل على الاسم والفعل لكنها تعمل في الاسم. وإنما عملت لعارض الحمل على ليس، أي بسبب حملها على ليس وهو حمل عارض وليس تعمل في الاسم. تقول: ما قام زيد وما زيد بقائم. وإنما لم تعمل هذا التنبيه وأل المعرفة وقد والسين وسوف وأحرف المضارعة لتنزلهن منزلة الجزء من مدخولهن، وجزء شيء لا يعمل فيه. لدينا قسم من المختص لا يعمل، وهذا القسم أيضا ينقسم إلى قسمين: قسم يختص بالاسم فلا يعمل فيه، قسم يختص بالفعل فلا يعمل فيه. وسبب عدم عمل هذين القسمين هو أن كل واحد منهما بمنزلة الجزء من مدخوله. ف هل المعرفة وهل التنبيه بمثابة الجزء من الاسم، فلذلك لا تعملان فيه. وقد والسين وسوف وأحرف المضارعة بمنزلة الجزء من الفعل فلذلك لا تعمل فيه. لتنزلهن منزلة الجزء من مدخولهن، لكونهن ينزلن منزلة الجزء من مدخولهن. وهنا لم يقل لتنزيلهن منزلة الجزء من مدخولهن، لأن التنزيل من فعلك أنت أيها المتكلم، والتنزل منسوب إليهن، فكأنهن فعلن ذلك من تلقاء أنفسهن باختيارهن. ووجه التنزل فيها التنبيه وأل وأحرف المضارعة أن العامل يتخطاها ويعمل فيما بعدها، فتخطي العمل يدل على أن هذه مثابة الجزء. فمثلا لو دخل حرف الجر على المحلى بأل، فإن علامة الجر تظهر على آخر الاسم لا على أل، وكذلك ما قبلها التنبيه. أشرت إلى هذا، فذا هي الاسم المجرور بإلى، وهذا التنبيه حالت بين ذا وحرف الجر، فلم تفصله عن العمل فيه. وكذلك أحرف المضارعة لم يقم زيد، فأثر الجازم ظهر على آخر المضارع ولم يحل الحرف بينه وبينه، حرف المضارعة لم يحل بين العامل والفعل. ووجه التنزيل في قد والسين وسوف أن قد تفيد قرب الفعل أو تحقيقه أو تقليله، والسين وسوف تفيدان تأخره، فمجموع الفعل وأحد الثلاثة بمنزلة كلمة دالة وضعا على الحدث وقربه أو تحقيقه أو تأخره. فمثلا قد لها ثلاثة معاني، فإما أن تدل على التحقيق كقول الله تعالى: قد يعلم ما أنتم عليه قد أفلح المؤمنون، أو على التقليل كقولك: قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، أو أن تدل على التقريب كقولك: قد قامت الصلاة أي قرب قيامها. وكذلك السين وسوف تدلان على التنفيس أي التأخر في حصول فعل: سيقوم زيد، سوف يقوم زيد، تدلان على التنفيس أي التأخر. فكل ذلك راجع إلى الزمان، والزمان جزء مدلول للفعل، فكأن الفعل والحرف الداخل عليه رزلا منزلة الكلمة الواحدة الدالة على الحدث والزمن وقربه أو بعده أو تحقق وقوع الحدث فيه أو تقليل وقوع الحدث. لكن في كون أحرف المضارعة بمنزلة الجزء نظر، فإنها أجزاء حقيقة لا تنزيل، يعني المختار هنا قال بتنزلهن منزلة الجزء، والواقع أن أحرف المضارعة جزء من الفعل لكنه جزء غير أصلي، مثل الزوائد في استخرج، فالهمزة والسين والتاء زوائد على أصل الكلمة، أصل الكلمة خرج، فكذلك يستخرج، فالياء التي هي حرف المضارعة زائدة مثل السين والتاء. وهذا التنزل أيضا أورد عليه بعضهم اعتراضا، وهو أن أن وكي المصدريتين تتنزلان أيضا منزلة الجزء مع عملهما في المضارع، لأنهما موصولتان وهما وصلتهما وأولان بالنصلة من ذلك ما، الأحرف السوابق وصول الحرف كله، وأحرف تؤول مع صلتها بالمصدر، فكأنها جزء من صلتها، ومع ذلك تعمل أن وكي فيما بعدهما. أن تصوموا خير لكم، فعله هنا مصوب بأن، مع أن هذا منزلة الجزء منه لتأويلها وإياه المصدر، فتقول صيامكم خير لكم. وأجاب بأن علة عدم عمل حروف المضارعة مع اختصاصها أنها مخصصة لمدخولها، والمخصص للشيء كالوصف له، والوصف لا يعمل في الموصوف، فهي مخصصة لمدخولها. فالفعل في الأصل لو لم يدخل عليه حرف المضارعة كان فاعله غير متعين، لكنه يتعين فاعله بدخول حرف المضارعة، فالهمزة للمتكلم والنون للمعظم نفسه أو العظيم أو معه غيره، والتاء للمخاطب، والياء للغائب، فهي التي تخصصه، والتخصيص تقليل لأفراده، فكأنه وصف له، وهذا الوصف لا يعمل في موصوفه بالأصل إلا نادرا، مثل الإضافة، إضافة الوصف للموصوف، مسجد الجامع وسحق الإمامة ويوم الجمعة يوم الاثنين يقصد، فهذا النوع عمل فيه الوصف في الموصوف، لكن هذا نادر، وعمله فيه عمل لفظي فقط لا معنوي، الإضافة هنا لفظية غير حقيقية. ومحل كون الحرف المختص يعمل إذا أفاد معنى زائدا على الكلمة كلم، فإنها أفادت معنى النفي، والنفي لا يفهم من أصل الكلمة، يقوم زيد هذا لا يفهم منه النفي، لكن حين دخلت عليه لم فقلت لم يقم زيد، دلت لم هنا على معنى ليس في نفسها، وإنما هو في يقوم، وهو نفي وقوع هذا الفعل، فإنها أفادت معنى النفي. وكالباء فإنها أفادت الاستعانة أو المصاحبة أو غير ذلك من معانيها، بسم الله الرحمن الرحيم، فالباء أفادت معنى جديدا. فإن كان الحرف المختص لا يفيد معنى زائدا على الكلمة فإنه لا يعمل كالسين وسوف، فإنهما يفيدان تخليص معنى المضارع الاستقبالي، لكن ذلك مأخوذ من الفعل نفسه لأنه محتمل له وللحال، والتخليص أحد معنيه فترجح أحدهما فقط، وترجيح أحدهما ليس معنى زائدا على أصل الفعل، المضارع يقوم زيد هذا يصدق على الحال ويصدق على الاستقبال في الأصل، محتمل لأن يقوم الآن ولأن يقوم غدا، لكنه إذا دخل عليه حرف من المخصصات التي تخصصه للحالي أو الاستقبالي فإنه لم يضيف معنى جديدا وإنما خصصه بأحد معنيه الأصليين فيه. قال ومختص بالأسماء فيعمل فيها الجر وهو العمل الخاص، الجر مختص بالاسم، وذلك لتظهر مزية الاختصاص، فمزية اختصاص حروف الجر بالاسم أنها تعمل فيه العمل الخاص الذي هو مختص بالاسم وهو الجر. وكذلك مختص بالأفعال فيعمل فيها الجزم، عمل فيها أيضا العمل الخاص لأنه لو لم يعمل هذا العمل الخاص لما كان الاختصاص مزية. ولم، قال المختار وإنما أعملت لم أي النصب حملا على لا النافية للجنس، فلم مختصة بالفعل ولكنها لم تعمل فيه العمل الخاص وإنما عملت فيه النصب، والنصب لا يختص بالفعل بل يقع في الاسم أيضا، فوجه ذلك حملها على لا النافية للجنس فإن معناهما متقارب، ولا النافية للجنس تدخل على الاسم وتعمل فيه أيضا عملا غير خاص وهي غير مختصة بالاسم أصلا، فكأن لم غير مختصة بالفعل لأن بمعناها لا وهي غير مختصة بالفعل ولا بالاسم، ومع ذلك تعمل، فتحاملت حملت لا على لن في العمل وحملت لن على لا في عدم اختصاص العمل بل عمل غير خاص، فكل واحدة منهما نقصت الأخرى صفة وأفادتها صفة. وتحصل بهذا أن أنواع الفعل ثمانية، فالمشترك نوعان، مشترك يعمل ومشترك لا يعمل، والمختص بالاسم ثلاثة أنواع، مختص لا يعمل ومختص يعمل العمل الخاص ومختص يعمل عملا غير خاص، والمختص بالفعل ثلاثة أنواع، مختص لا يعمل ومختص يعمل العمل الخاص ومختص يعمل العمل غير الخاص، فهذه ثمانية أنواع هي أنواع الحرف. ولم يذكر مشترك يعمل عملا خاصا، يعني العمل الخاص والجر مثلا حروفه التي تعمله كلها مختصة بالاسم من علاماته كما سبق، والمختص بالنسبة للفعل الذي يعمل العمل الخاص جوازم، جوازم لا تدخل على الاسم. والاختصاص في الواقع يفيد تقوية، هي المزية، مزية الاختصاص، ولذلك إذا فقدت هذه المزية لم يتحقق المعنى، لم يتحقق معنى الاختصاص. ولهذا يقول حمدون بن الحاج وهو أحد أجداد أحمد بن محمد صاحب الحاشية على المفود غيره، يقول إن كان منك اختصاص بي قويت على ما شئت مني بتفصيل وإجمالي، وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمالي، فالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل وفي التشارك لا يحظى بأعمال، إن كان منك اختصاص بي قويت على، هذا الشطر الأول، ما شئت مني بتفصيل وإجمال، وإن يكن منك تشريك ضعفت فلم تعمل وأهملت عندي كل إهمالي، كالحرف عند اختصاص فهو ذو عمل وفي التشارك لا يحظى به مال. ويفهم من هذا أن الجوازم من علامات الفعل أيضا، كان اللازم أن يذكرها مثل ما ذكر الجر من علامات الاسم، لا، لكن لما ذكرنا أن حروف الجر مختصة بالاسم وتعمل فيه العمل الخاص فهي علامة عليه لا تدخل إلا عليه، فكذلك الجواز بكونها مختصة بالفعل عملت فيه العمل الخاص وهي علامة من علاماته لا تدخل إلا عليه،
لا،
لكن الخبري ذكر هذا، ذكر أنه ينبغي أن يعد، نعم ينبغي أن يعد تعد الهوازم من علامات الفعل. وابن عزرون ذكر قد والسين وسوف من علامات الفعل. لا عزرون ورمارك لم يذكرها هنا. وكذلك نون الوقاية، نون الوقاية مختصة بالفعل كذلك غالبا إذا كانت مع ياء المتكلم، لهذا قال ابن مالك وقبل ياء النفس مع الفعل يلتزم نون الوقاية، لكنها تدخل كذلك مع الياء في بعض الأسماء كقطني وقدني، ومع الحروف علني ونحوها، فلهذا لم تعد علامة كاملة العلوية. ويمكن أن يقال العلامة هي لزومها، لأن الأسماء المذكورة والحروف المذكورة لا تلزم معها النون الوقاية. تقول لعلي ولعلني وكأني وكأنني وإني وإنني، تقول كذلك قطني وقطي وقدني وقدي. ولذلك قال ابن مالك وقبل أن نفسي معرفة يلتزم من وقاية، وليسي قد مهم، وليتني فشاء، وليتي ندرا، ومع لعل، ومع لعل كسوة أكم خيراه الباقيات، واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. فعل مضارع يلي لم يشن. بدأ ابن مالك في الفصل بين أنواع الفعل بالعلامات، فبدأ هنا بالمضارع لشرفه، فذكر أنه يمتاز عن أخويه بجواز دخول لم عليه، وسمي مضارعا لمشابهته للاسم المصوغ للفاعل من جهة اللهو لجريانه عليه بالحركات والسكنات، فيضرب وضارب في الحركات والسكنات على وزن واحد. الحركات والسكنات وعدد الحروف، وكذلك من جهة المعنى، لأن كل منهما يأتي للحال والاستقبال. ولهذا الشبه بالاسم المشتق أعرب، فالفعل يعرب لشبهه بالاسم، كما أن الاسم يبنى لشبهه بالحرف. ولهذا الإعراب استحق التقليم أيضا، فينبغي للشخص أن يتحلى بالأوصاف الجميلة ليحصل له التقديم على أقرانه. هذا الذي قاله خالد الأزهري في التصريح عندما ذكر هذه الصفة، قال فينبغي للشخص أن يتحلى بالأوصاف الكريمة ليحصل له التقديم على أقرانه. وقد ذكرنا قول الناظم السابق عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر، ولا ترضين من بصحبة خامل، فينحط قدر من علاك وتحقرا فرفع أبوما ثم خفض مزمل، يبين قولي موليا ومحذرا. فهم يستغلون هذه المناسبات للتوجيه والإرشاد. فعل مضارع يليلا، أنا يصلح لي أن يليلا، يمتاز عن أخويه للأمر والماضي بأن يصلح لي أن يليلا، بأن يقع بعدها من غير فصل، وهذه أنفع علاماته، ولذلك اقتصر عليها ابن مالك. أنفع علامات الفعل المضارع صلاحيته لدخول لم عليه. كي يشم، شم شيئا يشمه، معنى شم رائحته، فهذا فعل مضارع وهو يشم، فيصلح لأن يلي لم، فتقول فيه لم يشم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من قتل ذميا أو معاهدا لم يشم رائحة الجنة. ورد في حديث آخر من رد وحدا من المسلمين لم يشم رائحة الجنة. نعم. ويميز هو أيضا افتتاحه بأحد حروف المضارعة هي الهمزة والنون والتاء والياء، والتمييز بها أحسن من التمييز بسوف وأخواتها للزوم تلك وعدم لزوم هذه، إذ لا تدخل على أهاء وأهل أم، أي لا تدخل عليها سوف ولا السين ولا ق، لكن حروف المضارعة تدخل عليها. فاحتاج المختار رحمه الله إلى أن يبين هنا حروف المضارعة ودلالاتها، فقال بالهمز جاء لمفرد تكلم، والنون إن شارك أو قد عظم، والتاء إذا خطب ما له استند أو نحو هنداني وهندين قد ورد، والياء لما قد غاب أو ما غبنا، ومعهما للهنتين عنا. يقول وجاء المضارع مفتتحا بالهمز حال كونه مسندا لمفرد تكلم، بالهمز جاء لمفرد تكلم، معناه جاء المضارع مفتتحا بالهمز حال كونه مسندا لمفرد تكلم، فلمفرد في محل نصب كان المفرد هنا في محل نصب على الحال، مفرد تكلم أي المفرد المتكلم سواء كان ذكرا أو أنثى، تقول أنا أقوم تقولها ذكر والأنثى، هذه همزة كما عرف في التصريف تفتح مع غير الرباعي وتضم مع الرباعي. نعم، وقد ذكرنا أن من العرب من يكسرها أيضا في حالة كما سبق. والنون إن شارك معناه وجاء المضارع مفتتحا بالنون إن شارك المتكلم فيه غيره، أو قد عظم معناه وجاء المضارع مفتتحا بالنون إن كان المتكلم قد عظم نفسه، للمتكلم إن كان قد عظم نفسه أو كان عظيما، فالله سبحانه وتعالى يخبر بذلك عن نفسه، إنا نحن نحيي ونميت، افتتح المضارع هنا بالنون مع أن فاعله فرد لا شريك له لكنه عظيم، فلذلك افتتح له فعله بالنون. والتاء إذا خوطب ما له استند، أي جاء المضارع مفتتحا بالتاء إذا خوطب ما له استند، إذا خوطب ما استند إليه الفعل مطلقا، فتقول أنت تقوم وأنت تقومين وأنتم تقومون وإن كنتن تردن كنتن تقمن وأنتما تقومان للمذكرين والمؤنثين، فالتاء يفتتح بها المضارع للمخاطب مطلقا مذكرا أو مؤنثا مفردا أو مثنى أو مجموعة، تلك ست صور، إما مفرد وإما مثنى وإما مجموع، وكل هذه الثلاثة إما لمذكر أو لمؤنث في الجميع ست، حاصلة من ضرب ثلاثة في اثنتين ثلاثين في اثنتين أو نحو هنداني وهند قد ورد، معناه أو قد ورد حال كونه نحو هنداني، قد ورد ما أسند له ما له استند حال كونه نحو هنداني، معناه أو كان المسند إليه غائبتين أو غائبة كالهنداني تقومان وهند تقوم، فيفتتح المضارع مع المفردة الغائبة ومع الاثنتين الغائبتين بالتاء كذلك، والياء لما قد غاب كذلك الياء، فإنها يفتتح بها المضارع لما قد غاب، يعني إذا كان مسندا للغائب المذكر مطلقا سواء كان مفردا أو مثنى أو مجموعا، أو ما غبنا معناه لضمير النسوة الغائبات، فتقول هو يقوم وهما يقومان وهم يقومون وهن يقومن. فهذه أربع صور من الست. والسهرية صورتان، وهما إذا كان لغائب مهردة، غائبة مهردة أو لغائبتين مهردتين. قد سبق أن التاء تأتي لذلك. ثم قال ومعهما للاثنتين عنا، أي أنه إذا كان المضارع مسندا لاثنتين وجاء مع الفعل له هما، فإنه يفتتح المضارع لهما حينئذ بالياء، فتقول الهندان هما يقومان. وإذا لم تأتي بهما قلت الهندان تقومان. وذلك أن الضمير أبعد رائحة التأنيث، فإذا قلت الهندان تقومان فالتاء هنا للتأنيث الواقع، مثل هندو